الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في عمد الأحكام عند الحديث 79. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وما زلنا في هذا الدعاء المبارك من أدعية الاستفتاح. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. والمباعدة قد يراد بها المباعدة عن الوقوع فيها، أو المباعدة عن آثارها كالعقوبات، ويمكن أن تحمل المباعدة على الأمرين: المباعدة من الوقوع فيها، والمباعدة عن آثارها. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهناك من أهل العلم من احتج بهذا الحديث على مشروعية التطهر بالثلج والبرد، لقول: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. والاحتجاج فيه تأمل، باعتبار أن الحديث من قبل أمثال: اللهم اغسلني من خطاياي، ليس المراد بذلك التطهر من الحدث ولا من النجس، وإنما المراد بذلك التطهر من الذنوب والخطايا. والذنوب والخطايا كما عرفنا كالنار المشتعلة، والأشياء الباردة تطفئ ما كان مشتعلا، على أنه يجوز التطهر بالثلج بعد إدامته، وهكذا البرد، فإذا صار الثلج ماء وصار البرد ماء فيجوز التطهر بهما. وفي هذا الحديث دلالة على أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قد يحصل لهم شيء من الخطأ، لقوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي اللهم نقني من خطاياي، اللهم اغسلني من خطاياي. والأنبياء والرسل عصمهم الله عز وجل من بعض الذنوب والخطايا دون بعض، فهم معصومون فيما يتعلق بتبليغ الوحي، فلا يعصون ربهم ولا يخطئون في هذا الموضع، ويبلغون الوحي كما أمرهم الله عز وجل، فلا يكتمون شيئا ولا يزيدون شيئا من عند أنفسهم. وما هو عن الغيب بضنين، فلا يحصل منه البخل والكتمان لشيء من الوحي، وليس هو بمتهم في وحي الله عز وجل، بل هو أمين عليه الصلاة والسلام. وهكذا سائر الأنبياء والرسل، وهكذا هم معصومون من الكفر الأكبر ومن الشرك الأكبر، ومعصومون من كبائر الذنوب. ومعصومون من صغائر الخسة، وصغائر الخسة الأفعال التي لا يقوم بها إلا دنيء النفس، وإن لم تكن من الكبائر كسرقة التمرة والتمرتين ونحو ذلك من الأمور التي لا تصل لحد الكبائر، فإن السرقة التي تصل لحد الكبائر هي سرقة النصاب، السرقة الموجبة للقطع هي السرقة التي تعد من الكبائر، وإما سرقة الشيء التافه فلا تعد من كبائر الذنوب لكنها داخلة في صغائر الخسة. والأنبياء والرسل منزهون عن ذلك، فهم يتحلون بمعالي الأخلاق ومبتعدون عن الأخلاق السافلة عليهم الصلاة والسلام. وما سوى ذلك من الذنوب الصغيرة التي ليست من قبيل صغائر الخسة فليسوا بمعصومين من الوقوع فيها، لكنهم لا يصرون ولا يقرون، لا يصرون على الذنب الصغير ولا يقرون ولا يقرون، فلا يحصل منهم إصرار من جهة أنفسهم، بل سرعان ما يحصل منهم التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، كما ذكر الله عز وجل في ذلك قصة آدم عليه الصلاة والسلام من أكله الشجرة وغير ذلك مما حكاه الله عز وجل في كتابه الكريم مما يتعلق بأنبيائه ورسله. والله يقول لنبيه واستغفر لذنبك، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأثبت الله عز وجل لنبيه ذنبا غفره الله له وأمره بالاستغفار وهنا كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة. إذن الأنبياء والرسل قد يحصل منهم الوقوع في ذنب من الذنوب الصغيرة ولا يكون ذلك الذنب من ذنوب الخسة ولا يصرون عليه ولا يقرون من جهة الله عز وجل، فإن حصل منهم شيء جاء العتاب من رب العالمين سبحانه وتعالى، وسرعان ما يحصل منهم التوبة والرجوع إلى الله عز وجل عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث مشروعية الدعاء بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، لكنه يكون بما ورد، وليأتي الإنسان بأدعية من عند نفسه ولا يجعل ذلك موضعا للقنوت، وإنما على حسب ما جاءت به السنة، كهذا الحديث وكحديث التوجيه وجهة وجهي فإن فيه شيء من الدعاء. ويدل هذا الحديث أيضا على مشروعية الدعاء في الصلاة بغير أدعية القرآن، خلافا لأبي حنيفة فإنه لا يرى الدعاء إلا من جنس أدعية القرآن، يعني في الصلاة. وأكثر العلماء يجوزون الدعاء بأي دعاء صحيح وإن لم يكن من جنس أدعية القرآن. وهذا الحديث حجة لجمهور العلماء، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ويدل هذا الحديث على أن الإمام له أن يدعو لنفسه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لنفسه وكان إماما للناس، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ولم يقل اللهم باعد بيننا بضمائر الجمع وبين خطايانا، فاستعمل ضمائر الإفراد فدعا لنفسه دون المأمومين، فهذا مما يشرع. وجاءت أحاديث تدل على عدم المشروعية، فجاء عند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه من حيث ثوبان، وجاء أيضا عند أبي داود من حديث أبي هريرة، وجاء في المسند من حديث أبي أمامة. وفي هذه الأحاديث إذا أما الرجل قوما فلا يخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل ذلك فقد خانهم، فإن فعل ذلك فقد خانهم، فلا يدعو لنفسه دون المأمومين. وإذا دعا لنفسه دون المأمومين أي بضمائر الإفراد فقد خانهم. وهذا الحديث أو هذه الأحاديث التي قرأناها إن ثبتت فهي محمولة على الدعاء العام في محل القنوت، ف فإذا دعا دعاء عاما في محل القنوت كقنوت النازلة أو كقنوت الوتر فإنه لا يخص نفسه بالدعاء، فلا يقول اللهم اغفر لي والناس يقول آمين، اللهم ارحمني والناس يقول آمين، يدعو لنفسه، وإنما يقول اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، بضمائر الجمع. وأما الدعاء الذي يسر به فيدعو الإنسان لنفسه ولو كان إماما، كما دلت على ذلك الأدلة المتكاثرة كهذا الحديث وكسائر أدعية النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، مثل هذا الحديث وحديث التوجيه وجهة وجهي وحديث ونعم دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، والدعاء بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وسائر الأدعية التي جاءت في السنة مما كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته جاءت بصيغة الإفراد. إذن تلك الأحاديث إن ثبتت فهي محمولة على الدعاء العام الذي يجهر به، فيكون بصيغة الجمع ولا يكون بصيغة الإفراد. وأما إذا دعا لنفسه سرا في صلاته فلا بأس بذلك. وإلى هذا الجمع ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على أن تلك الأحاديث حولها كلام كثير من حيث الثبوت ومن حيث الضعف، هناك من أهل العلم يحسن تلك الأحاديث بتعددها فيراها من قبيل الحسن بغيره، وهناك من أهل العلم من ضعفها كالعلامة الألباني رحمة الله عليه في ضعيف أبي داود، حكم على تلك الأحاديث بالضعف، وهناك من بالغ في الكلام فيها كابن خزيمة إمام الأئمة رحمة الله عليه، فإنه لما ذكر هذا الحديث حديث أبي هريرة ذكر أن هذا الحديث يرد ذلك الحديث الموضوع وذكره، فحكم عليه بالوضع. إذا أمر نعم رجل قوما فلا يخص نفسه بالدعاء دونهم، وإن فعل ذلك فقد خانهم، بين أن هذا الحديث يرد على ذلك الحديث الموضوع. وقد نقل كلام ابن خزيمة العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه زاد المعاد، فعلى كل إن لم تثبت هذه الأحاديث فلا إشكال، وإن ثبتت فلا إشكال أيضا، والجمع ظاهر بيد بينها وبين هذا الحديث وغيره من أحاديث الباب على ما سبق إيضاحه. إلى هنا وننتقل أو نستفتح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه يعني.